إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يخفى على أحد ما يجري اليوم من أحداث على أرض فلسطين الحبيبة، نسأل الله عز وجل أن يعيدها آجلا غير عاجل إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ أهلها عموما وأهل غزة خصوصا. فالذي يجري في غزة يجعلنا نقرر أمورا، ولعل الوقت لا يتسع للكلام بالتفصيل، ولكن في الإشارة في هذا المقام إن شاء الله فيها ما قد يجعلنا نتلمس الأحكام التي ينبغي أن تقرر فيما يخص هذه النازلة. مما ينبغي أن يعلم أن الواجب على المسلمين جميعا بذل ما يستطيعون من جهد لإيقاف نزيف الدم حالا، ومن قصر فهو آثم. صرر شيخنا الألباني رحمه الله في تعليقة له على شرحه على يعني العقيدة الطحاوية، وقد كتبها منذ أكثر من ربع قرن، أن المسلمين جميعا آثمون لتفريطهم فيما يجري في فلسطين. وإذا كان هذا الإثم بمجرد اغتصاب اليهود لعنهم الله اللعنات المتتابعة لأرض فلسطين، فماذا نقول اليوم عن الدماء الزكية الطاهرة التي يسفكها قتلة الأنبياء في أرض فلسطين؟ فالواجب على الصلحاء الدعاء، والواجب على العلماء البيان، بيان ما يلزم من أحكام من غير تهور ومع دوران مع الدليل ومع تقريرات العلماء. والواجب على الحكام وعلى الأغنياء بذل ما يستطيعون بجميع الوسائل المتاحة لهم بأن يوقفوا هذا الشلال من الدماء. والواجب على المسلمين جميعا في غير الواجب الوقتي الآن، في واجب الوقت الذي ينبغي أن نتلمس وأن نضع الأصبع على الداء، أصل الداء الذي طمع بنا الأعداء أننا غثاء. وهذا الغثاء ورد في حديث ثوبان الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما بإسناد صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وفي رواية فيها زيادة: أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وفي رواية: كما تتداعى الأكلة على قصعتهم. قالوا لما سمع الصحابة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف يجتمع علينا الأعداء من كل أفق كما يجتمعون على القصعة على الطعام، فما ظنوا إلا أننا قلة؟ فقالوا مستفهمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم كثير، وفي رواية صحيحة بل أنتم أكثر من عددهم، عددكم 1,200,000,000. لو أن هؤلاء اتحدوا على التوحيد وبسط كل واحد منهم بسطة على يهود لم يبقى لليهود أثر. لا أقول أن يفعلوا غير المصاب، ولكنكم كثير، وفي رواية أكثر منهم عددا، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم، وفي رواية ولينزعن الله المهابة منكم، وفي رواية وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. ليس غريبا على قتلة الأنبياء أن يفعلوا بأهل غزة ما يفعلوا. أهل اليهود ينطلقون في فعلهم من عقيدتهم، فعقيدتهم أن الناس كالحمير أجلكم الله بالنسبة إليهم، وخلق الله سائر الناس لخدمتهم ولقضاء مآربهم، ولا يستسوى، وينبغي إن استطاعوا قتلهم جميعا، ولا يستثنون أحدا إلا المرأة البكرة الجميلة في تلمودهم، لا يستثنون أحدا من غيرهم في القتل والدمار. قالوا إن المرأة البكرة الجميلة لكي يتمتعوا بها، هذه عقيدتهم. أناس يعتقدون في ربهم هذا المعتقد، أن الله قد خلق الناس لأن ليقضوا مآربهم من خلالهم، وأنه يحل لهم قتلهم جميعا، فلا يستبعد على أمثال هؤلاء هذا الذي يجري في غزة. لكن الذي يستبعد من يؤمن بالإسلام دينا وبربنا وبالله ربا وبنبينا محمد وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على حال والله لا أقول يبكي الإنسان منها دموعا ولكنه يبكي دما. ربنا يقول إنما المؤمنون إخوة، وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلمين، ولكن تآمر الأعداء على المسلمين، والمؤامرة أخذت أبعاد كبيرة، فكان أولها أن أبعدوا غير العرب عن قضية فلسطين، وكان آخرها أن حصروا قضية فلسطين في المنظمة فيما يسمونه الممثل الشرعي الوحيد لفلسطين، وفلسطين لا تقبل هذا الحصر، ولا يمكن لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن يعزل عن قضية فلسطين. فحبنا لفلسطين عقيدة، وقد ربطها ربنا جل في علاه بعقيدتنا في الصلاة، فكانت القبلة الأولى لنا القدس، كانت القبلة الأولى المسجد الأقصى، كان القبلة الأولى لنا، وربطه ربنا رباطا لا ينفك في رحلة المعراج، فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء. وكان الله جل في علاه لولا أنه يريد أن ننتبه لهذا الارتباط الذي لا يجوز لأحد أن يفكه، لكان في قدرة الله جل في علاه أن يعرج بنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة من مكة. أقول الواجب على المسلمين أن يدعوا لإخوانهم، وأن يبذلوا كل ما يستطيعون لحفظ بيضتهم، وكل وكل يجب عليه ما بوسعه، فليست الأمانة واحدة. والذي نخشاه والله الذي لا إله إلا هو أن يرفع رجل ضعيف أو امرأة أو صغير أن يرفع يديه فيقول اللهم اغفر من خذلنا، فمن تصيب هذه الدعوة؟ هذه الدعوة تصيب من؟ هذه تصيب المسلمين جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناطق له سنن، وربنا يقول إن تنصر الله ينصر، وربنا يقول ألا إن نصر الله قريب، فنصر الله قريب منا ولكننا نحن بعيدون عنه. يجب علينا أن نسلك طريق النصر وأن نبدل هذه الأمة إلى أمة محمدية حقيقية، وأن لا تبقى أمة غثائية. والأمة المحمدية الحقيقية ليست أمة طيش ولا لهو، وليست أمة معاصي، أمة علم وفهم، أمة تعرف واجباتها، تعظم ربها، وتعرفه معرفة شرعية صحيحية صحيحة، وتعرف نبيها، وتعرف حق ربها وحق نبيها عليها وتؤديه. ما معنى أن تنصر الله ينصركم؟ إن أديتم ما أوجبه الله عليكم فالله عز وجل ينصركم، وليس فقط ينصركم وإنما ويثبت أقدامكم. الذي يجري في غزة ليست محنة فيها منها، والمحنة ليست خاصة بأهل غزة، هي عامة للمسلمين جميعا. لو أن الله نصر على غزة، وأسأل الله عز وجل أن يفعل ذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى النصر لهم، فهذه النصرة نصرة المسلمين جميعا. وإن لم ينصروا لأن سائر الأمة ممن لم يعرف واجبهم وممن لم يؤدي حق الله عز وجل لا يستحقون النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلسطين ضاعت مرتين وأرجعها عمر وصلاح الدين، وصلاح الدين لما كان يتفقد الجن كان يقف عند الخيمة التي فيها جنود لا يقومون الليل، ويشير إلى الخيمة ويقول من هذه الخيمة تأتيكم الهزيمة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر له مفهوم شرعي واسع، قد يموت الإنسان ولا يحقق المراد، لكن إن كان يسير على واجب الوقت ويعرف واجب الوقت ويؤدي حق الله عز وجل عليه، فالثمرة التي تجنى من بعده هي نصر. الطريق الذي يسلكه وإن كان وحيدا ضعيفا شريدا، ما دام أنه يسير في الطريق الصحيح فهذا هو نصر. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وهو في طريقه إلى المدينة، يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله. يقول أهل العلم مقدمات النصر نصر. شيخ الإسلام مات في سجن القلعة على مسائل الطلاق، كاد به أعداءه ونصره الله تعالى في المسائل التي خالف فيها أعداءه، فأصبحت محاكم الدنيا كلها اليوم تقضي بحكمه على أن كلامه يخالف المذاهب المتبوعة. هذا نصر من الله يراه الإنسان فيما بعد. المهم أن تعرف الواجب المطاع عليك وأن تؤدي حق الله عليك، فإن لم تستطع أن تؤدي شيئا فلا أقل من أن تؤدي هذا الحق بالدعاء. والعبد يتأدب مع ربه كما ثبت عند أحمد وغيره أن المسلمين لما وقع ما وقع بهم في أحد فقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، و وقتل 70 رجلا من الأنصار وغيرهم من المهاجرين، وشقت شفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج رأسه. فاستشكلوا ذلك وقالوا: يا رسول الله، كيف يدال بنا من المشركين؟ كيف يفعل بنا المشركون هذا الأمر ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما جرى معكم في أحد هو من عند أنفسكم. لو سألنا هل انهزم المسلمون في أحد؟ نقول لا. لو سألنا هل انهزم الإسلام في أحد؟ فنقول لا. الإسلام منصور، نصر الله القرب، ويهزم المسلمون لما يستعيذون عن الواجب الذي أوجبه الله عليه. ففي فلسطين 1947-1967 انتصر الإسلام وهزم المسلمون، وفي الأندلس انتصر الإسلام وهزم المسلمون، وفي العراق انتصر الإسلام وهزم المسلمون. ومن رحمة الله بنا أنه لم ينصرنا إلا إن عدنا إليه، لسنا كغيرنا من الناس، نحن كرماء على الله، نحن كرماء على الله. فمن كرامتنا على ربنا أن الله لا يمتن علينا بنصر إلا يعدنا إليه، وإلا إن رجعنا إليه. فالواجب إخواني أحبتي في الله علينا جميعا في هذه النازلة أن نتفقد أحوالنا، وأن نعرف الواجب الملقى على عاتقنا. ودائما أقول واجب في شأن غزة في الحال إيقاف هذا النزيف على من يستطيع، وفي المآل الواجب أن نجاهد أنفسنا وأن نكثر أمتنا كثرة حقيقية فتكون أمة محمدية على الحق والحقيقة، وألا تبقى أمة وثائية. أن نحول هذه الأمة من الأمة لوزن لها أمة جهل وطيش إلى أمة علم وعمل وصدق وإخلاص، أمة تعرف قيمتها ومنزلتها بين الأمم. فإن أدينا الذي علينا أخذنا الذي لنا، إن أدينا الذي علينا أعطانا ربنا الذي لنا. فكما علق الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، ماذا يصعد لربنا ينزل علينا؟ فقتالنا لعدونا بأعمالنا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: عمالكم، أي حكامكم، كان يقول: عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم. فأعمالنا هي التي تقضي بموقعنا، لا يمكن البتة أن نتجاوز سنن الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يقصد عن سنن الله عز وجل حتى يصل إلى مصر، لا يمكن. النبي في مكة عذب وعذب أصحابه ولاقى الألاف وأخذ بجميع الأسباب، وهاجر كما تعلمون وبذل الغالي والنفيس، ونصر الله هو ومن معه، فنصرهم الله عز وجل. فالواجب في الحال واجب وفي المآل واجب. فأسأل الله عز وجل أن يوصلنا وأن يفقهنا وأن يعلمنا. العلماء يقولون وكما تعلمنا كثيرا ولا سيما في دروس اصول الفقه ان الترك فعل. قال ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. ترك القران جعله ربنا اتخاذا. فالترك فعل. الفقهاء يقررون لو ان طبيبا راى مريضا ينزف فتركه ينزف ولم نفعل الذي يستطيعه فهو مجرم ويعد قاتلا عند الله. ولم نفعل شيئا الا الترك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث من أدلة أن الترك فعل، أيما أهل عرصة أهل حي باتوا وفيهم امرئ جائع ما فعلوا شيئا إلا أنهم تركوا إطعاما، ما فعلوا فيه شيئا فقط تركوا إطعاما. أيما أهل عرصة أهل حي باتوا وفيهم امرئ جائع إلا درأت منهم ذمة الله. يقول ابن حزم لو أن فقيرا مات ذمها في حي فإني أقضي بقتل الحي جميعا بسبب هذا الذي قد مات جوعا وهو بينهم. يا الله، حي أكمله يموت لأن رجلا بات فيهم ومات جوعا. نعم، المسلمون كالجهد، فالواجب علينا أن نبذل ما نستطيع ولا أقل من الدعاء. ولكن أختم كلمتي، والكلام بالسجود كما يقولون، أختم كلمتي بأن الدعاء ينبغي أن يكون نافعا، أن يكون بشروط شرعية. وكلنا أمسنا وجعلنا هذا السلاح لا يعمل إلا من رحم الله. أربط بين آية وحديث، لا أخرج بنتيجة لا يفهمها ولا تستقر إلا في قلب الصادق. الله عز وجل يقول في أواخر القرآن: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي، لا يكترث بكم ربي لولا الدعاء، لولا دعاء. ما دعاء هذا؟ الدعاء هو الدعاء المستجاب أم غير المستجاب؟ استجاب. تذكروا هذه الآية واربطوها بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والبزار وغيرهما من حديث أبي بكر، الحديث الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليدعون خياركم فلا يتجاوب. أنتم يا مسلمين، أيها المسلمون، أنتم بعامتكم إن لم تأمروا وتنهوا فإن الله يعاقبكم بألا يستجيب لعلمائكم وصلحائكم. فدعاء الخيار خيار منكم، ودعاء العلماء ودعاء الصلحاء مربوط ويستجاب إذا أنتم يا عامة المسلمين أمرتم ونهيتم. أنت بأمرك لمن هو تحت يدك من زوج أو ابن أو طالب في مدرسة أو موظف أو عام في مصنع، أمرك ونهيك أو جار أو صديق أو حبيب، أمرك ونهيك هذا يجعل خيار الأمة الدعوة يستجيب ظهره. فكأن في هذه الآية أن حياة الأمة وأن سر قوتها وسر قيامها وبقائها: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي بقاؤكم بالدعاء. فسر بقاء هذه الأمة بالدعاء الذي لا يقبل إلا بأن يكون المسلمون جميعا آمرين بالمعروف نهي عن المنكر. فإذا لم تأمروا ولم تنهوا ولم تنهوا دعا الخيار، دعا الصلحاء والعباد والعلماء، دعوا لا يستجب لهم. فإذا قيامنا ليس بكبرائنا فقط وليس بعلمائنا فقط، قيامنا بأن نكون على صلة، أن يكون كل واحد منا على صلة وثيقة بالله جل في علاه. ترك المسلمين في غزة هكذا ترك فعل، وهذا فعل سبة في جبين كل من يستطيع أن يقدم شيئا ولم يفعل، ترك فعل. الواجب على المسلمين جميعا أن يقدموا كل ما يستطيعون، ولا علاج إلا العلاج الشرعي، العلاج الشرعي مر وطويل، ولكن لن نستقيم حال الأمة إلا به. أن نتوحدوا على التوحيد، وأن يشعروا أن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أخ لهم وله حق عليهم، وأن يحبوا لنجدته بالغالي والنفيس. أما أن تقطع الأمة أبصار وأن تقطع الأمة شذر مذر، وأصبح للأسف لا أقول على العرب أو على المسلمين بعامة أو على العرب بخاصة، إنما أقول على فصائل القائمين على قضية الفلسطينية، أصبح حالهم كما وصف ربنا اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون، ينظرون ماذا ينتظرون، ماذا ينتظر المسؤولون من الفلسطينيين خاصة، ماذا ينتظرون حتى يؤدي الواجب عليهم تجاه إخوانهم. صدق الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، طابع عقلهم لا عقل عندهم، ينتظرون من يفكر لهم ومن يمضي عليهم ومن يحركهم كالأحجار على رقعة الشطرنج. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يعني ومضات ونفثات من مفلوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر دينه وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى درسنا لنقرأ الحديث، وما زلنا نتكلم عن الجماعة وفرضية صلاة الجماعة وفرضة الخروج عن الإمام في صلاة الجماعة، ولكن الشرع جوز التخلف في بعض الصور، وورد ذلك في أحاديث كثيرة، وأكثر من عدد وفرع وفصل في الأعذار التي يجوز من أجلها التخلف عن صلاة الجماعة، وجعلها عشرا في المحبان في المجلد الخامس من ترتيب صحيحه من الإحسان، وهو ترتيب صحيح للبلبان الذي صنعه الأمير ابن بلبان رحمه الله. هذا الحديث أورده مسلم، وهو حديث عتبان بن مالك صحابي بدري، أورده مسلم في صحيحه من طرق ثلاثة. ننظر في الطرق الثلاثة ونقرأها على عجلة، والحديث متفق عليه، وقد قطعه الإمام البخاري على عادته في صحيحه، وبوب عليه أبواب متعددة جاء ذكر بعضها في الفوائد المستنبطة التي ذكرها الإمام النووي، وفاته أي فات النووي بعض الفوائد التي يمكن أن تستفاد من الحديث. نقرأ الإسناد ثم نعود فنبين فوائد الإمام البخاري كالعادة، ونتكلم بما يسر الله جل في علاه. نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الرخصة في التقلد عن الجماعة بعذر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرمان بن ليث الجبري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن سعيد بن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدث أن عباد بن مالك هو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأنصار سال الواجب لي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووجدت أنها يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأستكلم المصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال إحسان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النمار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، قال: وحبسناه على سرير صنعناه له. قال: فتاب رجال من أهل الجاي حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عدد، فقال قائل منهم: أين مالكم في الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك رحم الله؟
لا تقل له ذلك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك رحم الله؟ قال: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من طرافهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
هذا الحديث اتفق عليه، أخرجه الإمام مسلم وهو من المكررات في صحيحه على غير عادته. تأملوا معي رقم الحديث الذي بين أيديكم، إيش الأرقام؟ 263 ثم بعد ذلك رقم 33. 263 هذا رقم الحديث في كتاب المساجد، ورقم 33 هذا الرقم المكرر من أول الصحيح إلى آخره، وهذا يفيد أن الحديث قد سبق في أوائل الكتاب. رقم 33 رقم أوائل الكتاب، لم يسبقه إلى 32 حديثا. فهذا الحديث ذكره الإمام مسلم سابقا في كتاب الإيمان، وذوب عليه الإمام النووي بقوله: باب دليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. وقال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثنا محمود بن الربيع قال حدثنا عتبان ابن مالك به. هذا الموطن الأول أورده من طريق ثابت عن أنس ابن مالك عن محمود بن الربيع عن عتبان، وذكرنا هناك أن لطيفة ذاك الإسناد أن فيه ثلاثة من الصحابة كل منهم يروي عن الآخر: أنس ومحمود بن الربيع وعثمان بن مالك. ثم سمعه أنس عن عثمان مباشرة، فكان مرة يرويه بإثبات محمود بن الربيع ومرة يرويه بإسقاطه، لأنه سمعه بواسطة محمود بن الربيع وسمعه دون هذه الواسطة. نتأمل قليلا قبل أن نبدأ الحديث. تبويب قال باب الرخصة في التخلف عن الجماعة. سمعتم الحديث، أي عذر الذي يجوز من أجل التخلف عن الجماعة من خلال سياق الحديث؟ سمعتم القصة من الأول لآخر، فما هو العذر يا ترى المذكور في الحديث الذي يجوز من أجله التخلف عن صلاة الجماعة؟ خوف، المطر، الظلمة، عدم القدرة على الوصول للمسجد. هذه تحتاج سبع طرق، لذا سأبرز بعض الألفاظ التي يقول الإمام البخاري. ويريحنا ابن حبان، ابن حبان في الجزء الخامس صفحة 431 لما عدد الأعذار بوب على هذا الحديث بقوله: باب ذكر العذر السادس. سرد خمسة أعذار ثم قال: باب ذكر العذر السادس، وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. أذكر لكم فائدة لها تعلق من بعيد في الحديث تفيد في فقه الجمع. متى جاز الإنسان أن يتخلف عن الجماعة؟ والأمر لا يخص شخصا بعينه، وإنما يخص عامة الناس، فحينئذ يجوز الجمع بين الصلاتين. وهذا القيد نقله ابن مفلح في كتاب المبدع عن القاضي أبي يعلى الحنفي. مثلا جاز لنوع الناس الذين يصلون جماعة، لا لشخص بظرف يخصه حال إسلامه، أو من شابه حاله إن جعلنا مناط الحكم عنده على إن ربطناه كما قال ابن حبان بالخوف على نفس الرجل. يعني صلينا المغرب، وهذا سؤال تسأله إخوانك في فلسطين، وهنالك إعلان من التجول ويخاف الإنسان لنفسه إن جاء العشاء، ومنع التجول بعد قبل العشاء وبعد المغرب، فهل يجوز الجمع بين الصلاتين؟ الجواب نعم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، فالخوف السفر يجوز الجمع ظنا بهما. وفي مسلم: غير خوف ولا مطر. فمتى خاف الإنسان على نفسه وعلى ماله أن يوصل للمسجد؟ إن جاء الصلاة لاستقبل الجمع بجمع، وإن لم يأتي يرخص له أن يصلي في بيته. مدار الحديث في الطرق الآتية عند مسلم بطرقه الثلاثة، هذه الطريق والإثنتان بعدها على الإمام الزهري. والزهري يرويها محمود بن الربيع وهو صحابي، كما في الطريق الثالثة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمره خمس سنوات، كان صغيرا وتحمل شيئا، عقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه، يعني ملأ النبي صلى الله عليه وسلم فمه الماء وأخرج الماء من فمه الشريفة في وجه محمود بن الربيع. لماذا؟ قيل أنه آنسه، لعب معه، كما يباع الإنسان إنه يضع الماء في فمه ويخرج الماء من فمه إلى وجه الصديق مؤانسة وملاحظة. وفي رحمة رحمة النبي الصغار صلى الله عليه وسلم فيقول عن الربيع ما عقلت عن النبي شيء إلا مج وجه بوجه وكان يفتخر بذلك يريد أن يلحق بالرحمة يلحق الصحابة والمخالفة عليه ولعلماء المصطلح يذكرون فائدة أنه يجوز في حال الكفر ويجوز في حال الصغر أن يتحمل الإنسان الحديث أن يحمله ولا يجوز أن نقبل حديث الكافر إن أداء فلا يقبل من الصبي الصغير غير المجلس ولا الكافر لا يقبل من الحديث لكن حال تحمل يجوز لكن لابد من الأداء بتيقظ والتمييز والإسلام ولذا يذكرون في الأحاجي والغال تأخذ جفية وتم حديثية يقولون تابعي حديثه موصول وليس مرسل كيف يكون ذلك تابع الصحابة يقول قال صلى الله عليه وسلم وحديث موصول ليس مرسل كيف يكون ذلك رجل رأى النبي وسمع حال مفرد فصح تحمله ثم أسلم بعد وفاته فلم تصح صحبته فبلغ ما سمع أو ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الإسلام فهو تابعي والشيء الذي سمعه سمعه بنفسه أو الذي رأى رآه بنفسه من غير الصحابة لكن الله لم يمتن عليه بشرف الصحبة الصحابي الذي أسلم ورأى النبي حال الإسلام فلو أنه أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بإعراض هذا تابع فهذا تابعي حديثه ليس بمرسل وإنما حديثه موصول بينما قد يكون الصحابي حديثه مرسل ومراسيل الصحابة في الصحيحين كثيرة تجد استقصاء وجوابا كثير من الصحابة لما كانوا يسألون يقولون ماذا الكتاب ابن عباس يقول إن لما اتصل كذا وكذا من أين ابن عباس من الذي اتصل قد سمعت خالتي مني ما أدرى ما كان أدرى ابن عباس عورة النبي أو رأي القتل فلما فصل المسؤول قال سمعت من خالتي ميمون هي التي أخبرتني لكن مرسل الصحابة حجة لأن الصحابة كلهم غلول رضوان الله تعالى نرجع إلى الإسناد الذي معنا راوي عن الشهاب صاحبه المعروف يونس ابن يزيد الأيلي في رواية عن مسلم تفيدنا وتفيدنا في الطريق الثاني يقول محمود بن لبيد قدمت المدينة فلقيت إكبان والمشهور بضبطه بكسر العين ويقال بضمها فلقيت إكبان فقلت حديث بلغني عنك فذكر له هذا الحديث فاللفظ المذكور أولا كتاب الإمام مسلم هو الحديث المراد في الطريق الثاني الآتية قال أن محمود بن ربيع الأنصاري حدثه أن عثمان بن مالك ثم قال هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار هذا تطويل شأني التطويل وإدخال ما ليس من الحديث في الحديث من شأن من الرواة شأن الزهري ولذا من أسند السيرة كالبيهقي في كتابه أدلائل النبوة أكثر من ذكر كلام الزهري، فالزهري رحمه الله يكثر من البيان، ولذا جل الأحاديث المدرجة يكون الزهري في سندها. عتبان صحابي ومن شهد بدر ومن الأنصار، وكان حريصا على الفاظ الجنة. يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أنكرت البصر. أنكرت دلالة على أن المرض قد جاءه تباعا، في رواية ضعف بصره، وفي رواية قد عمي، يقول الراوي، ولا تعارض بين هذه الروايات. كان يرى ثم أنكر البصر فأصبح ضعيفا جدا كحال الأعمى. قال: وأنا أصلي لقومي. فائدة حديث جواز إمامة الأعمى. قال: وأنا أصلي لقومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر. بعض الفقهاء يقول المبصر يقدم على الإمامة على أعمى، هذا غير صحيح. الصواب يعم القوم أقرب بغض النظر هل هو أعمى ليس بأعمى، بل بعض أهل العلم وهو خيار شيخ رحمه الله قال: حتى لو كان الإمام صاحب سلس صاحب عذر، فما دام أنه هو الأقرب فهذا هو الشيء الذي يقدمه، هذا الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. وأنا أصلي لقومي أجل، نقول نفرغ من درسنا قبل الصلاة، لكن الله عز وجل يريد بنا الخير إن شاء الله، ويريد بنا أن نصلي نافلة إلا في حق من نوى الصلاة الأولى نافلة في صدق فريقه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فريضة مرتين. نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، ونحصل كلام الحديث ونذكر تدريبات الإمام البخاري عليه. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة، وأكثر الأسئلة جاءت حول نادرة غزة، وغير سؤال منها حول الخنود وغير الخنود. حاول تكلم عما يلزم. أحد الأخوة يقول: بعض الأئمة من إخواننا السلفيين لا يخافون في الصلاة من جهة أنهم لا يسبون حماس. وآخر يقول: هل يجوز قنوت النازلة من خارج الصلاة؟ وآخر يقول: ما موقفنا، ما موقف المسلم من أحداث غزة، وهو موقفنا من جماعة حماس، وما موقفنا من المساعدات التي تجمع لها لهم خاصة وتوزع على حسب ما يهمنا. إخواني، لم يبقى ما يجري في غزة، لم يبقى حماس ولا حماس، شعب بأكمله يفرخ، قذائف لا أصل لها، لا تعرف من تنزيل، مساجد تدمر، شعب يبالي. فالدعاء للمسلمين، وقد رغب النبي وصحبه أن ينصر الله الروم على الفرس، وحصل بين أمرها بين أبي بكر المشركين، فكيف وحماس ممن مسلمون في هذه الثغرة لهم هذا المسلمين من وجوه حفظ دمائهم وأعراضهم. وأما أن نقصر في الصدقة وفي الدعاء فهذا لا يصدر ممن في قلبه حياة. يقول شيخ الإسلام وغيره: يجتمع في المسلم ولا وراء، تتبرع من أشياء وتوليه أشياء، فلا يوجد برأت من المشركين. فاليوم كما ذكرت الذي يجري في غزة محرقة تأخذ الأخضريات، فالدعاء يكون في جماعة وفي صلاة انشغال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا كان يدعو بألفاظ أحبب لإخواني ولا سيما لأئمة ندعو بها، والبركة في الدعاء بألفاظ صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنشي فلان، اللهم إلعن فلان، ما يضيق ربنا اللهم إلعن وزير الدفاع اليهودي، والعن كل من قرر أن يضرب المسلمون أو أن يضرب المسلمين. ما ينبغي أن نتأثر بالإعلام ولا بكلام السادة. سمعت من قبل كم يوم أول ما جرت الأحداث وقد صليت الظهر خلف الإمام، فسمعته قال كلمة أنا تأولتها ودرسنا الذي نحن فيه في درسنا القادم يأتينا عذر لها، فدعا الدعاء طيب، لكن علق الدعاء فكل الدعاء كان على إسرائيل. نحن لسنا ساسة ولسنا إعلاميين، نحن طلبة علم شرعي. إسرائيل في كتاب ربنا وفي حديث نبينا نبي الله يعقوب، فإن دعونا ندعو على يهود لا ندعو على إسرائيل، هم يفرحون إن سميناهم إسرائيل، وإسرائيل بريء منهم عليه السلام. أن تلعن إسرائيل هذا ردة، لأن إسرائيل لا يرد به إلا يعقوب، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن رب إسرائيل رب يعقوب هو ربنا، وأن رب اليهود هو الذي ذكرت لكم ما لا يعتقدون به. فندعو لا يؤذينا عمرو بن أشتم خالدا، ندعو على من آذانا ونخصص، وكلما أخذنا الدعاء على الناس معينين وضيقنا الألفاظ وقصدنا حتى لو وصلنا إلى اسم الشخص فيكون ذلك هو المراد، وهذا أدعى للاستجابة. قد يكون يهودي غاضب ليس فلسطيني، ندعو على من آذانا، نسمي من بيده من قرار، وصلنا لأسماء المسلمية مضيقة حتى نكون عادلين وحتى نحدد من نريد. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالنجاة لأشخاص بأسمائهم، ودعا باللعنة على أشخاص بأعيانهم، بدون كلام قبل طويل ولا بعد طويل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الإمام أحمد يدعو في الصلوات الخمس وليس في صلاة النهار، فكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم على من قتل أصحابه في الصلوات الخمس، وهذا يكون كما ذكرت للمنفرد والجماعة والغير. والمساعدات الطعام والمال وما نستطيع، حتى الطبيب والممرض إذا استطاع أن يتحول هناك ويقوم بنفسه بالعلاج فهذا حسن، ولا سيما هناك مستشفيات ولا غزة متنقلة ستتوجه إلى غزة. لا أشكركم من التخوف الشديد على حماس من الشيعة، وللأسف لا يوجد أصوات سنية عاقلة لها صلات قوية مع حماس حيث أثر عليها تأثيرا صحيحا جيدا. والغريب يتعلق بالخشية، والشيعة كاليهود يظهرون خلاف ما يظهرون، وهم يظهرون مواقفا تنفس عن المسلم العادي، فلا تقربوا بهذه التنفسات. وينبغي أن تبقى الجسور موجودة مع حماس لإنقاذهم مما هم فيه، ولئلا يكون للشيعة تأثير مباشر عليهم، يبدأ أن يحصنوا بقناعاتهم وعقائدهم من شر لا يقوم. وأهل السنة قصروا في هذا، وهذا الشيء نخاف ونخشى، ونخاف ونخشى أن يفقد الله النصر عنه، أن يعتقد واحد، أن ينظر إلى أبي بكر أو إلى عمر بعيد فيها الزراء، أو إلى عائشة بعيد فيها التنقيط، فهذا سبب سبب الناس. فالعقلاء ينظرون إلى مآلات الأفعال، أصبحت رسالة طويلة فيها غير مفهومة، ويقول إيش الدليل في شرح الله جل جلاله، المواقرات والاعتصامات وما شابه هذه ليست بشرع الله جل جلاله، شاءً شاءً ربنا. الحكم الشرعي الصحيح فيما يجب في فلسطين أن تفتح المعابر للجهاد، بشروط شرعية أولا، أن تشهد أولياء الأمور على تجنيد الناس وأخذ العدة والاستعداد، وأن يأمن وصولهم من تلك الديار، وأن يقوموا بالذي يستطيعون. هذا الشرط في غبية الآيات، لا يمكن أن يكون شرطا لا أمل شيء في مصلحة المسلمين في أي وقت أو في أي زمن أو في أي صورة أو في أي حال. فوالله لو كانت استطاعة المظاهرات مشروعة لجاءت الشرع، لجاءت الكتاب في السنة، والذين يقومون بهذا يعلمون أنها لا تجري. الكفاية والغنى في الشرع، ولكن من محاسن شرعها أنه فكة بين مآل الإنسان في المعاش والمعاد، في الأحكام الدنيوية رفعة وذلة، وفي الأحكام الأخروية جنة ونارا بين المستطيع وغير المستطيع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا ما استطعنا أن نفعل شيئا والله يعلم منا صدق نوايانا وقمنا بالذي أوجبه الله علينا، فحينئذ الله لا يغفر بينهم، لكن تحملوا نتائج الدنيا، فالدنيا النتائج تعم بهم، فالرزق السؤدد، بل الرزق رزق قريبنا كما في الحديث الصحيح، وجعل رزقي تحت رمحي، رزقنا بالجهاد، رزق حياة، وما طمع عدونا فينا إلا الخيرات في بلادنا. فالعلاج الشرعي مناصر الإخوة والدعاء، كل منا يناصر الذي يقدر عليه، هذا واجب. لا نريد طيش، لا نريد حماقة، لا نريد أعمال فردية غير مسؤولة لا تأتي بثمرة توصل صاحبها إلى نتائج غير مرضية. نحن ننادي كل من يستطيع أن يقدم شيئا أن يقدمه، لا نريد تأجيج مشاعر وكسب مواقف، نريد أحكام كثيرة. فأنا والله من وقم نفسي، والله لا يعلم ما أقول، لو أن هذا الكفاية الآن سأكون بإذن الله ممن يعمل على وسط الإخوان، وأقول معذرة يا رب، لا أقدر غير ذلك. أما أن أقوم بنفسي فهذا لا أستطيعه ولا أقبله، لا لنفسي ولا لغيري، لأن أولياء الأمور ينبغي أعرف منا بتقدير المسائل والواجب عليهم إن قدروا أن يأمروا الناس على هذا فهذا الواجب، وإلا فقد أوصل أبواب الجهاد أعمالنا ومعاصينا، وهكذا علمنا سلفنا أعمالنا أمالكم أعمالكم قوم نقاتل عدونا بأعمالنا. هذه الحقائق الشرعية لا نستطيع أن نقف عنها، أشياء نقولها ونرددها دائما في العسر واليسر، المنشط والمكره، فيما نحب وما لا نحب، مريض على الناس، لكن هذه سنن لله ما تتخلف، هذه سنن لله جل في علاه لا تتخلف. قرار فتح ابواب الجهاد ليس بأيديهم، بأيدي اولياء الامور ان فتحوا فانا اقول واجب على كل مسلم قادر على حمل السلاح ان ينخرط في تحت هذه الابواب ان فتح اولياء الامور لنا ذلك. ما فعلوا فنحن نتقرب لربنا ونسأل السداد والثبات والرشاد لجميع المسلمين بأن يوفقهم للخير وأن يسدد رأيهم وأن يبعد الله سبحانه وتعالى الشر وأن يكفينا عدونا بما شاء. هذا الواجب علينا، ومن محاسن ديننا كما ذكرت لكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وليس تجتنب منه مصدر. إذا نهى ربنا عن شيء الواجب علينا أن نجتنبه، وإذا أمرنا بشيء نقدر نفعل الذي نقدر عليه. تكفيني هذه الكلمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.